هل نحن مراقبون؟ أنتم تراقبون الناس؟
نحن نراقب الإنترنت من أي استهداف ومن أي هجمات قد تمس بأمن الدولة.
أكثر شيء يخوفك شو؟
أكثر شيء يخوفني هذا الوطن أن يخترق لا سمح الله.
حياك الله دكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السبراني. دكتور، أنا لاحظت قبل كل شيء أنك في ملصق أو استيكر تضعه على الكاميرا الأمامية لجوالك الهاتف، ليش دكتور؟
يا مرحبا أخوي جمان، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة. وأي نعم، ليس بس في هذه الحركة اللي جالسين نسويها، في كثير من خلنا نقول الاحتياطات إذا صح الحديث أني أقول، لكي لا سمح الله تستغل أيا من هذه الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها. الكاميرا حالتها حال السماعة، حالتها حال الشاشة، حالتها حال أيا من هالأشياء، قد تستقل، قد تخترق، قد يساء استخدامها، وقد لا سمح الله يتم نشر بيانات مغلوطة عنها. فهذا كان هدفنا من ذلك، هو غلق هذه الكاميرا لكي لا سمح الله تؤخذ صور بطريقة معينة.
يعني ممكن تؤخذ صور دكتور؟
نعم يمكن. تجسس على أي من الهواتف هي وسيلة لجمع بيانات ولأخذ بيانات، والشاهد على ذلك كثير من المنظومات، كثير من التقنيات أكدت هذا الحديث. في الحقيقة قبل يمكن أسبوع أو شيء كانوا يتكلمون عن ثغرة في الآي مسج في الآيفون، ويجب عليك أن تسد هذه الثغرة بعمل أبديت على الآيفون أو بإطفاء الآي مسج عندك. الطريقة المستغلة في ذلك أنه لا يحتاج أن يرسل لك رابط، أو لا يحتاج أن سمح الله يرسل لك إيميل تفتحه تضغط على الرابط وبعدها يتم اختراق هاتفك. هاي الحديثة القديمة، هاي كلها وسائل معروفة قديمة، حين الناس الحمد لله وصلت إلى ثقافة أنه ما يفتح رابط. لكن إذا بتشوف الثغرات اللي حاصلة الآن، بس بعدم سد هذه الثغرة وأنا أعرف رقم تليفونك، أستطيع أني أدخل على الهاتف وأسحب بيانات وأقوم بأي ما أريد ومن هالكاميرا.
دكتور، بدأت دراستك في هندسة الكمبيوتر في أمريكا أظن، هل كنت متوقع وقتها أنك تتخصص في الأمن السبراني؟ يعني بذلك الوقت أصلا كان في أمن سبراني في الوقت اللي درست فيه؟
والله لم يكن، يعني نحن نتكلم عن 97 98، هذا الحقبة وزيد على ذلك، كانت توها خلنا نقول الانترنت يمكن
تو يظهر،
تأخذ ولوجها، تأخذ الحمد لله صيتها، كانت السرعة والمتصفحات أيضا في ذلك، لا أقول عن جهاز هاتف معين، كانت كلها الهواتف القديمة، لكن الكمبيوترات والأجهزة هي اللي تستخدم فيها الانترنت. كنا في الجامعة على سبيل المثال أيضا نستخدم بعض الشاتينج فريتيل، تكلم مع الدولة هنا، كنا نستخدم كثير من طرق التواصل أيضا اللي هي على الإنترنت، بطيئة جدا كان الصوت يوم تتصل على الإنترنت، الصوت القديم اللي لين ما تشبك يأخذ لك ونة معينة وعقب يشبك. فكلها من هاي، نعم بدينا في هندسة الكمبيوتر الحمد لله، وبعدها استمرينا إلى الماجستير وإلى الدكتوراه، فأخذنا وقت نتعمق في هذا المجال، مجال جدا كبير. هندسة الاتصالات والشبكات هذا كان في الماجستير، وبعدها إلى أيضا هندسة الكمبيوتر في تخصص الأمن، أمن الشبكات Network Security. فكانت هاي، فلم يكن إعادة لسؤالك في جمالنا، لم يكن شيء اسمه سايبر سيكيورتي، بدأت بأمن المعلومات، أمن الأجهزة، أمن الكمبيوتر، أمن الشبكات. نحن يوم درسنا شيء اسمه Network Security، أمن المنظومات أو اللي خلنا نسميها حتى الإلكترونيات بشكل عام. وبعدها طلعت الكلاود، طلعت السحابة، طلعت كثير من الأجهزة اللي فيها، وانتقلنا إلى وصلنا اليوم إلى الأمن السبراني.
أمريكا هي الأولى في العالم
فيما يختص بعض المتخصصات والدراسة والمعلومات اللي هي تختص بمجال خلينا نقول حوكمة هذا المجال. أي نعم، هم نحن نشوفهم، وأنا من خبرة هم مرتقين في هذا السلم إلى درجة جدا كبيرة، وهذا ليس تقليلا في الجهات الأخرى. يعني إذا أنا بذكر أيضا روسيا على سبيل المثال، روسيا أيضا عندهم تقنيات حديثة، وأكثر الهجمات السيبرانية اليوم اللي تحصل والثغرات اللي يتم استغلالها والفيروسات اللي تم اكتشافها هي من روسيا، وهذا يأتي على عشوائية العمل اللي عندهم والإبداع، وكل واحد يقدر يسوي اللي يباه بدون ما يكون في حوكمة وقانون ينظم ذلك. ونفس الشيء الصين، الصين بدأت الحمد لله تأخذ مجرى كثير الآن في حوكمة وفي تنظيم وفي حتى أسس وأصول الفندمنتال ساينس، وما شاء الله لاحقين بالركب أيضا مع الأمريكان، وخاصة في الذكاء الاصطناعي اللي سهل كثير من هذه المجالات.
يعني من خلال تجربتك في أمريكا ودراستك العميقة هناك، كم ظليت فترات طويلة، شو اللي موجود في أمريكا ضد موجود في العالم؟ شيء ودك أنه يكون في الإمارات؟
أنا أقول البحث والتطوير والعلم، هذه اللي دائما الشركات الكبيرة تعطي من دخلها إلى الجامعات، إلى المنظومة التعليمية لرفع كفاءتها اليوم في ذلك. الحمد لله دولة الإمارات متقدمة في ذلك، وبدأت كثير من هذه المجالات أيضا فيها. اليوم الجانب الأمريكي صديق أيضا، وهم متعاونين معنا في كثير من النقاط الرئيسية، وخاصة في سد كثير من هذه الهجمات والثقرات وغيرها من النقاط الرئيسية في الشركاء، وخاصة في هذا المجال أيضا الأمن السيبراني لا تستطيع أن تعمل لوحدك، يجب أن تكون عندك شراكة وتحالف من دول معنية، فيؤخذ لهم كإيجابية أن يدعم اليوم النظام التعليمي. شفت الجامعات الأمريكية إذا بتشوف بس ببحث قصير على ما هي أهم 50 جامعة في العالم، بتشوف أكثر عن 3/4 كلها جامعات أمريكية فيها في التعليم اللي هو واصل إلى البحوث والتطوير وغيرها من الحمد لله استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق هذه التقنيات والوصول بها إلى مستوى جدا كبير. فهذا اللي إن شاء الله ماشيين فيه، وإن شاء الله نصل إلى ذلك أيضا.
دكتور، يعني ما شاء الله رسالتي ماجستير دكتوراه وأبحاث، حسب ما قرأت أنك دخلت موسوعة جينيس، ولا أنا صحيح؟
أنا دخلت كشخصي، نعم
كشخصي. في شو الرقم القياسي اللي حققته فيه؟
كانت هي لمحاضرة تم إلقائها بالتنسيق مع شركاء رئيسيين الحمد لله، وأنا من قام بإلقاء هذه المحاضرة على وعن الأمن السيبراني على أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وكانت يعني حلقة نقاشية وليست عن طريق زوم أو تيمز أو غيره، لا فعليا في مكان واحد وصلت إلى أكثر عن تقريبا 10,000 شخص متواجدين، وتم عمل الحمد لله محاضرة عن الأمن السيبراني.
10,000 شخص
تقريبا، نعم،
استفادوا من هذه المحاضرة في نفس اللحظة كانوا يستمعون. نعم. إليك، وين كانت هذه المحاضرة؟
كانت هنا عندنا في أبو ظبي الحمد لله، بالتنسيق مع وزارة الداخلية شرطة أبو ظبي، بالتنسيق مع الخدمة الوطنية شباب الخدمة الوطنية، بالتنسيق مع كثير من الجهات.
10,000 شخص
تقريبا الحمد لله،
كبير ما شاء الله، يعطيك الصحة
الحمد لله اللي الله مقدرنا عليه تقريبا في هذا الحدود والحمد لله.
في 2020 فجأة نقلة كبيرة صارت في الإمارات، وهو المرسوم اللي صدر بإنشاء مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات 2020، صح؟
صح، في نوفمبر 2020، صح.
ليش في هذا التاريخ بالتحديد؟ وشو اللي تغير في الإمارات
طبعا
بعد هذا التاريخ؟
نحن نعلم أن في هي رؤية القيادة ولله الحمد، وكانت موجودة ولله الحمد بإنشاء أيضا مظلة تحوي وتتبنى كثير من المعايير والحوكمة والتنظيمات والسياسات، بالإضافة إلى عمل كثير من العمليات التنسيقية مع جميع الشركاء الرئيسيين. وما سرع ذلك هو خلنا نقول كوفيد. نحن في 2020 في شهر 1 أو 2 بالأحرى بدأ كوفيد، وانتقل جميع قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع العمل، قطاع الحكومة عندنا أونلاين. فمن هنا خلال هاي الفترة وفي الصيف، يعني الحمد لله رب العالمين، جاهزية الدولة وبناها التحتية كانت جدا جاهزة، وحتى التأمين أيضا في ذلك من الأمن السيبراني كان ولله الحمد لله مستوى أيضا كبير. الجهود وتوحيد هذه الجهود على هذا المستوى الوطني، وليس لإمارة وبإمارة أخرى، لا، على المستوى الوطني وضع السياسات وتوحيد هذه الجهود هو ما أدى إلى أن يتم الإنشاء، والحمد لله توجيه بإنشاء هذه المظلة، وكانت لها والله الحمد أيضا خلال هذا الوقت وحتى السنوات اللي بعدها كثير من الحمد لله التوجيهات الرئيسية كانت أي نعم توجد بعض الجهود الخاصة بالأمن السيبراني والتأمين والمعايير واستراتيجية الدولة في الأمن السيبراني كانت أوريدي منشأة سابقا للعلم.
نعم. لكن شيء كان موجود بس الأمر تطور بشكل أفضل.
نعم. تطورت الآن لشكل أفضل ولتكون مظلة توحد هذه الجهود، هنا وين طلعت إن شاء الله المجلس.
يعني الواحد يتطور حبة حبة، بس 2020 تصنيفك العالمي 48 في الأمن السيبراني، 2024 أنت الخامس على مستوى العالم.
الحمد لله.
كيف؟ يعني أنت سويت جهود بالضبط دكتور؟ لا جد لا يعني. لا.
أولاً جهود.
شو السر؟
توجيهات القيادة دائماً نعطي كل حق حقه، فهم ما شاء الله ما مقصرين في الدعم وفي التوجيه وفي كل ما فيه منفعة لي اليوم هذه البنى التحتية وهذه الحياة الكريمة الرقمية اللي نحن اليوم عايشين فيها.
بس دكتور فنياً أنت سويت؟
لحن طبعاً من الفرق المعنية والجهات اللي قائمة اليوم وتعاونها اليوم وممثلي مجلس الأمن السيبراني من كل إمارة من هذه الإمارات الحمد لله يوجد ممثل وعضو فعال جداً في هذه المنظومة، أيضاً الوزارات الاتحادية جميعهم داخلين معانا، فوضع الأساسيات اليوم ووضع الحوكمة والسياسات الرئيسية في ذلك وتغيير مفاهيم لم تكن موجودة اليوم وخاصة في من يقيمون مدى دولة الإمارات وقوتها في الأمن السيبراني، فجميع هذه وجهود أيضاً الله يحفظهم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كانوا أوريدي ماخذين المشروع ومكملين أيضاً فيه، جمعت هذه الجهود كلها وضعت بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات اللي شفتوهم اليوم عندنا أيضا فيها، وشفنا اليوم الحمد لله كثير من المشاركات مع الأمم المتحدة، فأخذت هذه جميع المتطلبات والله الحمد وضعت وعملت بطريقة إن لا دولة إمارات أكبر من 47.
يعني كان تصنيف خطأ أصلا؟
كان التصنيف لا أقول خطأ، خلينا نقول لم تكن تظهر مبادرات الدولة كلها، فعندما جمعت هذه المبادرات وعندما الحمد لله أيضا نقلت كثير من التقنيات الحديثة اليوم اللي نحن قمنا عليها وعندما بنيت كثير من البنى التحتية الرئيسية الخاصة بالحوسبة السحابية والخاصة بالسحابة الوطنية والخاصة بجميعها أيضا، والأهم من ذلك التوعية وبرامج الحوكمة وبرامج السياسات الرئيسية اللي أخذناها الحمد لله ووضعناها وأظهرناها واعتمدناها من مجلس الوزراء ولله الحمد ونشرت أيضا في كثير من هذا، فهذا كان دورنا خلال هالسنتين ولله الحمد انتقلنا بقفزة نوعية إلى المركز الخامس وبإذن الله إن شاء الله المركز الأول
إن شاء الله. الأول؟
نعم بإذن الله
أمريكا الأول دكتور؟
لا إن شاء الله نحن بعد نكون الأول
عادي مناصفة على الأقل مع أمريكا؟
يمكن يطلعونها منافسة بس إن شاء الله ويول بي نمبر ون
ممكن يعني.
نعم ممكن
دكتور. تعرف شو مشكلتي معاك الحين؟
نعم
إنك ذكي جدا وأكاديمي جدا في الحوار، ممكن نخفف الحوار شوي؟
عيل ما دخلت على الجانب العملياتي.
ما دخلت على الجانب العملي.
العملياتي والعملي دفرن.
في ناس تسأل سؤال بسيط جدا.
يس.
ومشروع السؤال، هل نحن مراقبون؟ أنتوا تراقبون الناس؟
نحن نراقب الإنترنت من أي استهداف ومن أي هجمات قد تمس بأمن الدولة. بأي من كانت الوسائل، هجمات مستمرة وظني شفتوا الشاشة اللي أيضا توضح هذه الهجمات اللي اليوم
هذه لايف الحين
وهذه لايف
هذه هجمة الحين صارت
هذه هجمة طال عمرك
ايضا تستويسية والله جد فنزويلا ما ادري وين
لا لا في هجمات مستمرة يمكن الحين هاي فصلت عن الشبكة لكن الشاهد نعم في بعضها وكثير من المنظومات مستمرة ايضا في ذلك وهجمات متابعة. الحين هل نراقب الناس؟ هل نراقب الهاتف؟ هل نراقب الشبكة؟ طبعا كل رغيب نفسه، كل يعرف ما يقوم به من اعمال، وفوق ذلك في الحمد لله الله سبحانه وتعالى يراقبنا ويشوفنا في كثير من هاي النقاط، ولا نريد أن ندخل في الشرعية لكن ندخل في العملياتية. اليوم إن استوى أي من التهديدات الثلاث الذي تمس أمن الدولة بتحصلنا نحن الحصن المنيع دائما فيها، جرائم إلكترونية، إرهاب إلكتروني، أو حروب إلكترونية، أو نحن نسميها أيضا جرائم سيبرانية، إرهاب سيبراني، أو حروب سيبراني.
دكتور بالنسبة للحالات الفردية أنا بدخل معك بشكل أدق، لكم علاقة فيها؟ يعني جرائم الابتزاز، الاختراقات، هل هذه الوسائل التواصل اللي هنتواصل فيها الآن الواتساب؟ أنا سمعت أن سناب شات هو أمن شيء، يعني انت ترسل رساله خلاص بعد يعني انا خلي اختراق الرساله نفسها. في حد يشوف غير الشخص المرسل له؟
نعم في عده جهات تقدر تشوف هذه الرساله.
يعني انا ارسل لشخص على الخاص السناب شات،
نعم
في حد ممكن يشوف؟
نعم يمكن حد يشوف. ما ادري اذا سمعتوا بالتسريبات اللي استوت داخل الاكس، منصه اكس او منصه تويتر، او التسريبات اللي استوت في السناب او حتى في الانستغرام او حتى غيرها من المنصات. عندما ترسل هذه الرساله في الشبكات او في العالم الافتراضي، هي تنتقل من الديفايس او الجهاز اللي اليوم عندك الى الجهاز الاخر، نعم، لكن مرورا بخوادم وسيرفرات وسحابه مختلفه لا تملك انت السيطره عليها. ومهما ما كانت الانكريبشن او التشفير اللي يقال فيه تراها مشفره من البدايه الى النهايه، توجد حوالين هذه الخوادم طرق معنية للتأكد ولفتح التشفير ولعمل أي من المنظومات الرئيسية اليوم اللي أيضا قد تتطرق أو تصل إلى الوصول إلى محتوى ما هو هذا المسج اللي أرسلته. هل هي صورة؟ هل هو نص؟ هل هو فيديو؟ أو غيرها من النقاط الفويس أو الريكورد فيها هاي كلها. فالشبكات، أنا لا أقول عن الحكومات، أنا أتكلم عن الشبكات الآن، ومن يعني يملك هذه الشبكات له القدرة بأن يطلع يرى يشاهد أيا من هذه المعلومات اللي ترسل فيها. عندما بنيت اليوم منصة من هذه المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي، أنت بنيت أداة التخزين وخوادم التخزين والقفل خلنا نقول حوالين هذه البيانات اللي موجودة أيضا فيها، فعندك أنت المفتاح وعند المهندسين أو الجهات اللي فيها قد يستطيع أن يدخل ويرى ما هي هذه المسجات اللي فيها. لكن ما يحوكم ذلك اليوم خصوصية الأشخاص وغيرها من النقاط الرئيسية هي القوانين. توجد قوانين تراد بها الشركة أن ترفع من ثقتها لدى المستهلك، فيحط لك في اتفاقية المستخدم بيني وبينك أن لا يتم الاطلاع على البيانات الخاصة بكذا كذا، وفي حال واللي بيقرأ في حال وجود أي طلب من الجهات الأمنية سيتم إجراء اللازم وفق السياسات وكذا كذا. وموجودة في
يعني موجود في المكان اللي احنا نوافق عليه،
اللي ما تشوفه له نوافق على هالشرط.
كل البرامج كل التطبيقات تقريبا
أغلبها كلها تقريبا وخاصة المصنعة من الجهات المعتمدة تقوم بعمل نفس هاي اتفاقية التواصل أو الخدمة اللي هو تقدمها لك.
خلنا نقول التطبيقات الأمريكية لأن هي نصيحة مهمة الآن،
بالعكس
كلها موجود فيها.
كلها موجودة فيها
واتساب،
قانونيا يجب أن تحوي فيها هذا البند. والجانب الأمريكي وظني سمعنا باللي هو الكلاود أكت، قانون السحابة اللي عندهم، أو سمعنا بقوانين أخرى اللي هي خاصة بالباتريوت أكت، باتريوت أكت الوطنية اللي عندهم. هذه قوانين أنشئت بعد 9/11 واللي هو العمل الإرهابي اللي استوى في 11 من
سبتمبر.
وقامت هذه الجهات كلها بفتح ما تملك للحكومة لكي تطلع عليها متى ما سألت ومتى ما أرادت في ذلك. فالقانون موجود والقانون واضح وشاهد أيضا على ذلك والجميع يقدر.
بس في شائعة دكتور أن هذه التطبيقات أصلا لا يمكن أن تعمل في أي دولة، على الأقل دولة ذات حكومة قوية يعني في دولة الإمارات، لا يمكن أن تعمل إلا إذا وافقت هذه الدولة أو هذه التطبيقات على فتح مجال لتبادل المعلومات، معلومات المستخدمين مع الحكومة يعني إذا في حال طلبتها.
في بعض الدول قد يصل إلى ذلك، مثل الصين على سبيل المثال. الصين إذا بتروح وبتفتح مثلا جوجل أو الكروم أو غيرها من هاي ما يفتح، لأن الشركة جوجل لم توافق على قوانين
الصين.
الدولة اللي هي الصين في إعطاء هذه البيانات فيها، فاللي سوته دولة الصين بإغلاق هذه التطبيقات من الأساس. ونفس الشيء قيس على ذلك عدة تطبيقات في ذلك. فأي نعم توجد بعض الدول تقوم بالإكستريمست. الحين ما هي دولة الإمارات وردها اليوم على كثير من هذه النقاط؟ دولة الإمارات الحمد لله دولة مستقطبة، دولة داعمة، دولة قائمة على نظرة حيادية كانت للشركات، كانت للجهات، كانت للدول. أنا لا أريد أن أقلق حساب معين، منصة معينة بس بسبب أن هذه والله المنصة من دولة إكس أو من دولة واي أو غيرها. لا، دولتنا والله الحمد تعامل الجميع سواسية، لا توجد فيها تفرقة فيها. ومن هنا أتت أهمية أن المنصات يعني تخيل عندنا أكثر عن 200 جنسية في الدولة، البعض يريد أن يستخدم منصات أمريكية، البعض يريد أن يستخدم منصات روسية تشاينيزية أو صينية أو غيرها من المنصات. بالعكس الحمد لله اليوم البنية التحتية اللي عندنا وفي الدولة ولله الحمد بتوجيهات القيادة وبدعم جميع الشركات والشركاء الرئيسيين في ذلك سهل الوصول والولوج لذلك دعما للاستثمار الرقمي اللي يراد به اليوم أن يحل محل الاستثمار النفطي أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، وتنوع هذا الاستثمار جدا مهم عندنا، بالإضافة إلى استثمار العقول. ما نريده نحن من هذه البيانات والفتح هي الإبداعات. تخيل الطلاب اليوم يستخدم هذه المنصات في إنشاء محتوى، كل اللي عنده الجهاز التليفون ماله وما شاء الله لسانه وطالع ويالس يقطي تغطية جدا جميلة، واللي يتابعونه يصلون إلى مئات الألوف.
بس دكتور برجع على النقطة نفسها، في مرة الإمارات لم تسمح لتطبيق التطبيقات بالعمل فترة من فترات،
اليوم موقفين الواتساب بالاتصال على سبيل المثال.
نعم صحيح.
اليوم موقفين كثير من الفي بي ان، منصات الفي بي ان اللي هي موجودة اليوم عندنا في الدولة.
ليش دكتور؟
سبب رئيسي يجب أن نصل إليه، بأن مفهوم الإرهاب والأمن لدى دولة الإمارات قد يختلف عن مفهوم الإرهاب والأمن لدى دول معنية. على سبيل المثال، إن واحد فكر بأن يقوم بعملية لا سمح الله، أن يقوم بالمساس بأي من أرض هذه الدولة الطيبة اليوم في ذلك، وقام بالتنسيق مع جهات أخرى باستخدام منصة مثل الواتساب بالتواصل وبعمل أشياء معنية أيضا تؤدي إلى لا سمح الله القيام بعملية، هنا تتهمية قانون اللي هو حطه الواتساب حطه بحماية اليوم البنية التحتية، بحماية اليوم الأشخاص وأيا من كانت الأمن الوطني لأي دولة والتعاون معهم في ذلك. هنا أتت أهمية أنه يعني نفس ما هو طبق عنده بعد يطبق عندي، نريد أن نصل إلى درجة من الأمنية بأن لا سمح الله لا تؤثر اليوم هذه المنصات على
نعم على الأمن،
أمن الدولة في ذلك.
ذكرت في كلامك الإرهاب، ظهر مفهوم جديد في آخر 20 سنة، الإرهاب السبراني.
صحيح.
شو الإرهاب السبراني دكتور؟
طبعا التهديدات الرئيسية التي تمس اليوم الفضاء السبراني هي ثلاث، واحد منها الجرائم السبرانية. الجرائم السبرانية معروفة، وظني ما في حد منا اليوم ما تواصل أو ما وصله شيء من هذه الجرائم، من ضمنها السب اللي نشوفه في شبكات التواصل الاجتماعي، السب، القذف، التشهير، الابتزاز، النصب ما شاء الله، النصب والاحتيال وانتحال الشخصية والاختراقات وغيرها من الإشاعات. هذه كلها تندرج تحت قانون منظم لها، والمشرع لدينا الحمد لله وضع أساسيات رئيسية لهذا القانون، وأهمها هو قانون جرائم تقنية المعلومات والذي يحوكم وينظم هذه الجرائم فيها. في الجانب الآخر يوجد أيضا الإرهاب السبراني في إقواء، في تضليل، في misinformation أو disinformation نفس ما نحن نتكلم عليها، في افتراقات قد تمس بالبنى التحتية الخاصة بالدولة وما استثمرت فيه الدولة اليوم، وبفيروس معين لا سمح الله قد يؤدي إلى اختراق الكهرباء التي تمد المستشفى المعين بهذا الكهرباء، ويؤدي لا سمح الله أن في عملية في نص الاختراق هذا وقفت الكهرباء مرة واحدة وطاحت لا سمح، توجد نفس هذه المحاولات
تصير لضرب مثلا
ليس الدولة الحمد لله رب العالمين، نحن من الأساس نصل إلى حمايتها، لكن في استوى في كوفيد على سبيل المثال في الاتحاد الأوروبي بعض الافتراقات التي أدت إلى وفيات بسبب أنها اخترقت أنظمت لا في أوروبا،
في أوروبا نعم.
في أوروبا، لكن دولة الإمارات لا الحمد لله، دولة الإمارات حصينة في كثير من هذه النقاط، والحمد لله البنى التحتية هو ما يطلق عليه اختراق هذه البنى التحتية وتدميرها هو أيضا من الإرهاب أو الإرهاب.
كم هجمة يعني تتصدون لها يوميا دكتور؟
نحن في الأفريج أو في المعدل تقريبا 50,000 هجمة، هذا في 50,000 هجمة، بس هذا عدد بعد قليل، هو ليس بالعدد
لا يعد رقم هذا كبير. كم الرقم الكبير يعني في السوق الحين؟
على سبيل المثال
يعني جوجل مثلا كم تتصدر؟
جوجل يصل إليها يمكن إلى 1.4 بليون هجمة في اليوم الواحد.
في اليوم الواحد.
في اليوم الواحد. لأنها شوف الكلاود مالها وشوف السحابة كيف منتشرة عندها وشوف الناس والناس اللي يدخلون اليوم كلهم على جوجل، تتكلم عن عدد جدا كبير مهول. في ذلك وقيس على ذلك أيضا مقدمي الخدمة أو غيرهم من الجهات هنا في دولة الإمارات، ونحن نتكلم عن قطاع معني نقوم بمتابعته وتنظيم اليوم الأمن السيبراني فيه. نعم، ومعدل فيها يصل إلى 50,000 باستخدام السوك أو غرف العمليات الرئيسية اليوم اللي فيها. كم نسبة
النجاح التصدي دكتور؟
100% الحمد لله.
100%.
نعم الحمد لله.
وكيف يعني أنتوا جيش من الهاكرز والمبرمجين ولا يعني شو يصير كيف تشتغلون دكتور؟
طبعاً.
يعني نفس أنا دكتور نفس الأفلام نشوف غرف عمليات وفي ناس.
هاي فيها. لهذا السبب نحن نريد أن نريكم شو اللي يحصل عندنا حقيقة خلف الكواليس في مراكز العمليات السيبرانية. توجد شاشة كبر هاي إذا مش أكبر عنها، بالإضافة إلى إذا شفت المأمور الرئيسي اللي يالس جدام على الكرسي وجدامه هذه الشاشات ويقوم بمتابعة يعني. هاي الحقيقة هاي ليست
أفلام. ما شفنا دكتور نسمع مو ترى.
لا لا هاي الحقيقة، وفي عندنا الحمد لله محللين، عندنا مبرمجين، عندنا أيضا مفهوم عملياتي واضح من ما تستوي أو حتى قبل ما تستوي الهجمة إلى أن يتم التعافي من بعد الهجمة الحمد لله.
تعرفون اللي هاجمكم؟
توجد نعم بعض الدول تقدر تشوفها ونفس ما شفنا في ال.
بس هل مش يعني الهجمة يعني مش الدولة نفسها ممكن يعني نعم. الحكومة بريئة من الهجمة.
قد يكون حد خلفها وقد يكون حد يستقل البنى التحتية اللي في هذه الهجمة أو في هذه الدولة واللي لم يتم حمايتها، ومعرفة اليوم من خلفها بكثير من التحليلات الرئيسية اللي الحمد لله اليوم قائمين عليها عدة دول. عدة دول وتنظيمات أيضا كثير من التنظيمات مثل أنانومس سودان. أنانومس سودان تنظيم من التنظيمات اللي خلفه يقف الكلنت. الكلنت أيضا تنظيم آخر روسي أو قائم على اليوم مرتزقة
يعني موجودين. يبتزون الحكومات دكتور؟
ليس في الحكومات، ما لخص في الحكومات، هذه تنظيمات مرتزقة كل واحد عنده وسيلة دفع، ادفع لي وأنا حاضر بهجم على شو ما تبى في ذلك. وبعضهم حد منهم لا والله عنده جيوش مثل ستيت أو نون ستيت أكترز، طبعا جيوش مدربة وفيها كثير من النقاط الرئيسية ويقدر أن يقوم بعمل هجمات وغيرها من كذا.
بس ما ذكرت أن أنا في لقاء من لقاءاتك ذكرت أن هناك هجمات كانت في هجمات كبيرة في بداية السنة.
صحيح،
وصلت 100,000 هجمة في اليوم.
200,000
200,000 هجمة
في بداية السنة هذه بسبب الجيوبوليتيكال أو اللي هو الصراعات السياسية في المنطقة عندنا وغير ما فيها، وصلت بعض الهجمات عندنا وخاصة هجمات حجب الخدمة الديدوس. هذا نوع من الهجمات يتم ضرب كثير من البنى التحتية أو المواقع أو السيرفرات أو غيرها بـ AI معين شغلته بس يضرب على اللي هو هذه السيرفرات. ونعم وصلت إلى أكثر عن 200,000 هجمة.
من اللي كان يهاجم بالضبط؟ من الجهات؟
عدة جهات منهم من الأنانوموس يعني. منهم من لال سيكوريتي.
بس من كان وراء الأنانوموس؟
طبعا فيها يعني لا أقول الدول، أولا هي تنظيمات مدعومة كانت من عدة جهات منها الإخوان أيا من كانوا الإخوان. نعم، وكان حكومات أو حد يدعمهم للقيام بأيا من هذه النقاط. فتوجد كثير من الهجمات اللي تستهدف دولة الإمارات، والله يحفظ دولة الإمارات لا ترمى إلا الأشجار المثمرة، مواقف دولة الإمارات، مواقف قيادتنا أيضا في ذلك طبعا دائما، وبيستمرون بأيا من هجمات. لكن الحمد لله الدولة والله العظيم الحمد يعني حصينة بأهلها بمنظوماتها بقيادتها بشبابها اللي واقفين يعني 24 ساعة يقومون بحماية أيا من كانت هاي النقاط.
دكتور سمعت عن فيروس شمعون؟
صحيح،
واحد واثنين ودش في الإمارات ضرب شيء تأثرنا فيه؟
الحمد لله من أهم النقاط الرئيسية في حماية اليوم البنى التحتية هي معتمدة على الشراكة والتعاون بين الدول. اليوم أول ما ضرب ستكنكست في 2007 عندما ضرب المفاعل النووي الإيراني، الجميع يعرف طبعا ومن خلف هذا، لكن تم تطوير فيروسات أخرى مضادة من إيران لاستهداف بنى تحتية اليوم أيضا مضادة لدول في الجوار ودول معادية وغيرها من تذن. من ضمن ما تم تطويره هذا الفيروس، فيروس شمعون،
هو إيراني طبعا،
وهو إيراني، وتم إرساله أو محاولة استهداف أرامكو في 2012، وتم أيضا في ذلك تجميد عمل أكثر عن 30,000 جهاز، ويعني ما شاء الله التقارير وايد سردت في ذلك وكيفية الدخل، لكن الحمد لله تم أيضا كشفه وتحليله والعمل عليه.
وضرب التعاون بعد.
التعاون بعدها ضرب أيضا شمعون ثاني في 2015-2016 اللي هو تعديلا على هذا اللي هو شمعون، لكن الثاني الحمد لله كانوا جاهزين له أكثر. الأولي هذا اللي هو في 2012 بالتعاون مع الدول والله الحمد، بالتعاون مع الشقيقة السعودية أيضا تم مشاركة مؤشرات هذا الفيروس. هاي المؤشرات دائما نحن نستخدمها أيضا في عملية تجنب استباقية أن تأتي عليه هجمة، فبمشاركة هذه اللي هي الأنماط لأي من هذه الهجمات نأخذها نحن في الحسبان، يتم وضعها وسدها قبل ما تأتينا الهجمة، والحمد لله هذه اللي كيف ساعدت في كثير من الأشياء ومستمرين عليها. نحن الهجمات اليوم كلها تتم أو تبنى على ذلك، أي هجمة تستوي يتم المشاركة بواجب اليوم دولي بين الدول، بين الدول يتم مشاركتها بحيث أن لا سمح الله لا تنتقل الهجمة من دولة إلى دولة أخرى ويكون احتواء هذه الهجمات، وهذا الحمد لله اللي نقوم به.
شو تحب تقول لي أعداء الإمارات اللي يحاولون ضرب أو تهديد الأمن السبراني لدولة الإمارات؟
طبعا دولة الإمارات ولله الحمد دولة حيادية نفس ما قلنا، ودائما نقول أنها على مرتبة أهم الدول القيادية الخاصة في مجال الأمن السبراني. دولة الإمارات حصينة بما فيها من قوة قيادتها، بما فيها من قوة سياستها، بما فيها من قوة منظوماتها اللي هي الحمد لله موجودة، وشركائها الرئيسيين القائمين أيضا على هذه الحماية. دولة الإمارات والله الحمد اليوم استثمرت في الشباب، وهذا هو خط الدفاع الأول اللي اليوم نحن نعول عليه في كثير من هذه التصديات الرئيسية. أي نعم التقنيات موجودة، وأي نعم توجد الذكاء الاصطناعي فيها، وسيلقون أي هجمة تي على أو تمس بأي شيء من دولة الإمارات الحمد لله حصانة جدا أكبر مما يتوقعون، والحمد لله هذه مستمرين عليها، وشفنا وشهدنا شواهد كثيرة على ذلك. والله يحفظ الدولة وإن شاء الله يحفظنا من
ذلك. كنتوا بهذه الجاهزية الكبيرة دكتور، لماذا لا تشنون هجمات مضادة على الأعداء؟
نحن دولة والله الحمد
حرب سبرانية، يعني ترد الهجمة بهجمة، هذا ما يحدث عادة في الحروب.
طبعا في القوانين الدولية المحوكمة والمنظمة لكثير من هذه النطاق، وخاصة فيما يختص التهديد الثالث، يمكن تكلمنا نحن عن التهديد الأول الجرائم الإلكترونية والسبرانية، تكلمنا عن التهديد الثاني الإرهاب السبراني، التهديد الثالث هي الحروب السبرانية. الحروب السبرانية بمعنى حرب، يوجد قانون منظم لآليات الحرب، لعقيدة الحرب، لكيفية عمل هذه الحروب، فلا نريد أن ندخل في أمور قد لا سمح الله تمس بالقوانين الدولية المنظمة لهذا المجال، هذا أولا. وثانيا توجد دول اليوم أيضا قائمة على التعاون في كثير من هذه المجالات، يعني إن أنا هجمت على لا سمح الله دولة معينة ليس لها لا فكرة بأن بنيتها التحتية تم استغلالها من أشخاص ثانين وقاموا بعمل هجوم معين من هذه البنية التحتية، فشو ذنبها الدولة في ذلك إذا قام حد باختراقها ولا سمح الله استغلال يعني عمل أي من هذه الجهات المختلفة. فالحمد لله توجد عمليات دفاعية جدا كبيرة نحن عندنا والتصدي فيها، توجد كثير من الشركات أو الجهات أو التدريبات التي تؤدي إلى محاكاة اليوم تمرين سيبراني، هجوم سيبراني، كيفية صد هذا الهجوم، كيفية الردع هذا الهجوم، وكيفية أيضا حتى تأمين اليوم المنظومة، جميعها موجودة من أساسيات الأمن السيبراني وتستغل وتستخدم اليوم من أهم الأساسيات اللي يتم تدريب الفرق المعنية أيضا عليها.
هل تتوقع دكتورنا بعد سنوات تختفي الحروب التقليدية وتبدأ الحروب السبرانية، يعني تشل دولة كاملة بمجرد هجمة سبرانية؟
ممكن يحدث في الحقيقة حاصل اليوم. شفنا اللي استوى في أوكرانيا وروسيا على سبيل المثال، شفنا الدرونز وكيفية التحكم في الدرونز لين ما توصل عند هدف معين وتنفجر، شفنا كيفية التحكم في الطيارات بدون طيار والمسح اللي يستوي أيضا فيها، شفنا حتى قبل الحرب اللي هي الفيزيائية أو المادية استوت حرب بجمع البيانات باستغلال المناطق الرئيسية فيها، بتسريب بعض هذه البيانات، بتشفير أو إغلاق بعض هذه البيانات الرئيسية فيها. فالحمد لله يعني لا أقول أنه بتستوي، أوردي مستوية، أوردي حاصلة الآن. بتزيد؟ أي نعم. بتستمر في الزيادة؟ أي نعم. ومن هنا أتت أهمية رفع هذا الوعي، والشركاء الرئيسيين اللي عندنا اليوم شفناهم في كثير من هذه المؤتمرات، ونحاول أن نبني والله الحمد هذه القاعدة الرئيسية الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، الشراكة مع الدول، والحمد لله الحكومات الرئيسية أيضا في ذلك، بالإضافة إلى الإيكو سيستم اللي يدخل فيه أيضا التعليم، ويدخل فيه أيضا المجتمع في ذلك لدعم، وأن يكون هو خط الدفاع الأول في هذه الهجمة.
شو أكثر موقف خطر مريتوا فيه؟ يعني مرت فيه الإمارات سوانيا يعني.
ممكن أكبر هجمات استوت اللي هي قبل هاي الشهرين تقريبا، يوم وصلنا إلى أكثر عن 200,000 هجمة، وكانت كثير من البنى التحتية يعني تصميمها بأنها تأخذ يمكن أكثر عن 10,000 أو 15,000 هت، لكن يجيها مرة واحدة 200,000 هت، طبعا بيدمرها أو بيشلها أو بيخليها ما تقدر تشتغل. فأنا وين الوقفة اللي شفناها من الشركاء الرئيسيين الحمد لله، والوقفة اللي شفناها حتى من الدول الصديقة أيضا في هذا، والوقفة اللي شفناها حتى من الشركات والجهات، وحتى من شبكات التواصل الاجتماعي اللي الحمد لله الجميع كان متواصل أيضا في عملية رفع ثقافة الأمن السيبراني والتوعية فيها. فهاي كانت الحمد لله من أهم النقاط اللي نشرها.
شو السيناريو المحتمل في دولة سين تعرضت لهجمة سيبرانية قوية؟ شو ممكن يحدث فيها؟ شو اللي ممكن يصير فيها؟
طبعا شفتوا في أوكرانيا أو في روسيا على سبيل المثال، عندما استوت وقف الـ ATM machines أو وقف القطاع المالي كله في السويفت أو نقل البيانات المعلو أو عفوا تحويل المالي بين دولة ودولة أو حتى شركة وشركة أو شيء، كله وقف الـ ATM machines والمنظومات اللي كانت تروح كريدت كارد ماشين أو تحط فيها.
بقرار بالحكومة الأمريكية
كان بقرار، لكن بعد
لكن إذا كانت هجمة مجهولة يعني حد يضرب لك بنية، يضرب لك مثلا على الأقل الأجهزة الدفاعية مثلا لمثلا وزارة الدفاع مثلا للجيش أو شو ممكن يصير دكتور يعني؟
كل شيء
ممكن طيارة ما تطير مثلا،
كل شيء جائز في ذلك. نعطي مثال على القطاعات الرئيسية التي تستخدم اليوم التقنيات، وهاي من القطاع المالي من أكثر القطاعات الخاصة، وقطاع الطيران والقطاع الطاقة. قطاع الطاقة من أهم القطاعات هاي، وأنا أتكلم عن الطاقة، الكهرباء والماي الأويل البترول غيرها من هذه القطاع الرئيسي اللي هو فيها، وهذا من أهم القطاعات الرئيسية. إذا ضرب لا سمح الله حتى الكهرباء توقف. ما هو الشيء الرئيسي اليوم الذي يخلينا اليوم نحن عايشين؟ طاقة. الكهرباء. إذا وقفت هذه الكهرباء وقف عنك كل شيء. فتخيل تصل إلى، وهي اللي سمعناها بها أو شهدناها أيضا في بعض الهجمات السبرانية، كانت في إسرائيل أو كانت على حتى الكولونيال بايبلاين في أمريكا، كانت تستهدف الطاقة، قطاع الطاقة، بأن يشل هذا القطاع توقف الكهرباء، كل شيء خلفها يوقف وما شيء بيشتغل بعدها. فيعني تخيل هذا أو هذه الجزئية الرئيسية إذا لا سمح الله وصلت إلى هذا المستوى، تشل الحياة في دولة معينة في منطقة معينة بطريقة جدا سهلة عن طريق هجمة سيبرانية معينة.
دكتور أنا في نقطة ما كملناها نرجع لها، يمكن تهم الناس بشكل كبير، دوركم على الأفراد. في قصص أكيد مرت عليكم، أنا سمعت عن قصة ولد انتحر بسبب التنمر أو شيء، شو السالفة بالضبط؟ شو صار يعني؟ أنا حتى نروح من العام إلى الخاص الحين. بس
والله هذه اللي تندرج تحت الجرائم السيبرانية. الجرائم السيبرانية عندنا الحمد لله جهات قائمة على ذلك، وهي التي تعتبر المستجيب الأول فيها، كانت الشرطة والله الحمد، كانت النيابة، كانت غيرها من الجهات القائمين على هو من يستجيب أولا لأي من هذه البلاغات اللي ترفع إليهم عن طريق عدة منصات مختلفة اليوم موجودة فيها، ومن ضمنها النصب، الاحتيال، التنمر، من ضمنها الاحتيال أو الانتحال الشخصية والإشاعات وغيرها من هذه النقاط. طبعا الفرد اليوم أو الشخص أي نعم متعرض لي جميع هذه الجرائم الإلكترونية.
بس الولد سالفة الولد.
دورنا نحن اليوم أولاً بالتنسيقاً مع هذه الجهات هو رفع هذه الثقافة وتقليل عدد هذه الجرائم. رفعها عن طريق التوعية، رفعها عن طريق الحملات الإعلامية، الإحلاء، العملات الحمد لله التثقيفية الخاصة بهذا الأمن السيبراني. الولد أنا لم أتابع قضية هذا الولد، بس أنا بقولك عن بنت.
بنت.
على سبيل المثال، وهذه البنت تم التنمر عليها باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي. كانت الواتساب جروب واتساب في الصف مالهم نفسه، وبنت لا تتجاوز عمرها 12 سنة. وفيها أن البنت هاي شوية يعني الله يحفظها بدنها شوي يمكن نقول سمينة، لكن التنمر وأخذ ذلك إلى مستوى بأن يتم إلصاق صور عليها مختلفة بالوجه، والآن الذكاء الاصطناعي يسهل ذلك بدرجة جدا كبيرة. تروم تدخل الصوت، تروم تدخل الصورة، تروم تدخل الفيديو لأي من كانت هذه المنظومات. وصلت إلى أن البنت يعني حالتها النفسية تدمرت، يعني لم تنشر فقط في الواتساب جروب، طلعت من الواتساب جروب إلى السوشيال ميديا، منصات السوشيال ميديا أو اللي هي الإعلام الحديث. ونعرف أن أي شيء ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي اليوم ترى ما تقدر تسوي له ديليت أور أندليت أور أندو على قولتنا في كثير من الرايتنج اللي يستوي، لا ما دام أنها طلعت. فتأثرت هذه البنت، أثرت عائلته، تأثر من حواليها، دروب داوت من السكول، طلعت من السكول ما بغت تكمل الريهابيتيشن أو عملية الإرشاد والتأهيل وإعادة التأهيل وغيرها من هاي. وصلت إلى مستوى أنها خلاص مهما ما سويت مهما يعني الحمد لله الله يوفقهم ويسهلها إن شاء الله تعود أيضا في هذه المدارس. عائلتها اللي تأثرت ووصلت إلى مستوى بعد مساكين أنهم جدا متأثرين على البنت. فشوف بس بسبب عدم وعي واحد من الطلاب أو الطالبات صديقاتها شل الصورة حطها هنا، كتب مسج معين، كل واحد بدأوا يتحدون تعال أنا بدك أركب عليها صورة غير وصورة أجمل وصورة غير أسوأ أو غيرها من هاي، إلى أن وصلت إلى يعني عدة صور لشخص معين مسكين ما له خص بذلك وانتشرت. فهنا وين الوعي؟
شو صار بعدين في البنت؟
الوعي، البنت ما زالت في التأهيل،
في إلى
التأهيل اليوم، في عادة التأهيل إلى اليوم، وإن شاء الله الله يسهل لها تعيد بإذن الله إلى مدارسها.
والقضايا توصلكم دكتور؟
إن كإشراف كمتابعة توصل بعضها اللي تصل إلى لا سمح الله أن نسميه يعني خاصة يؤثر على المجتمع أو تكون حادثة أو تكون منتشرة في هذا المجتمع، أي نعم نضع عليها بعض التوصيات، نضع عليها بعض ما هي الإيجابيات ما هي السلبيات وكيفية تلافيها، بالتعاون مع طبعا الجهات المعنية أيضا في ذلك، كانت النيابات، كانت الحمد لله الجهات الشرطية والقائمة أيضا على ذلك. وبعدها وضع حوكمة أو قانون أو سياسة تنظم هذا العمل إذا وصلنا إلى ذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.
في أكثر من يعاني من الابتزاز اليوم البنات، وخصوصا بما يتعلق بسناب شات وغيره.
صح.
بس في قصة غريبة شوي إذا ممكن تفيدنا إياها، يعني موضوع كيف ممكن تستخدم شبكة عامة في مكان عام ويتم اختراقك، وصارت أظن عند في عرس أو في شو صار بالضبط دكتور؟ ما إذا حتى ناس تستفيد يعني يتعلموا من أخطاء الآخرين. يعني
طبعا اليوم نسخ شبكة الواي فاي بالمسمى مالها هذا أصبح جدا سهل. بلابتوب معين تستطيع أن تنشئ واي فاي معين مثل ستاربكس على سبيل المثال. ونحن يوم نصير ستاربكس أول شيء تسويه خاصة الشباب مساكين يروح يوصل على مباشرة على الواي فاي مال ستاربكس. فتخيل أنك وصلت على شبكة واحد جالس في الكورنر في
الستاربكس
ومسمنها ستاربكس، وهي ليست شبكة ستاربكس الرئيسية. فما دام أنك وصلت أنت بشبكته هو له الحق أن يطلع على أشياء اليوم كثيرة، وخاصة هاي يوم ينشئها بطريقة أنها تستطيع أن ترى بياناتك معلوماتك أو غيرها من هاي النقاط. فأنت استوى اللي نسميها نحن man in the middle attack، ففي شخص جالس يدخل على الشبكة وبعدها يطلع إلى الإنترنت وهذا اللي في النص جالس ياخذ جميع البيانات اللي يرسلها ده. دخل على حسابه في البنك، هذا شافه. دخل على حساب الايميل، حساب الانستغرام، حساب في أي من كان، اليوزر نيم والباسورد هذا خذهن واستفاد منهن، وخاصة إن لم تكن الشبكة مشفرة، إن لم يكن هو يستخدم طرق معينة أيضا في حماية بياناته في ذلك. فبعض الطرق وبعض هذه الحوادث اللي استوت بسبب أن واحد أنشأ شبكة مشابهة للشبكة اليوم اللي أنت فيها، وتم الولوج عليها والدخول منها، وبعدها تم استغلال هذه البيانات كلها. بيانات تصل إلى بيانات، قد أرسل لك صورة واحد في النص خذ هذه الصورة وبدأ يبتزني. بيانات قد يكون واحد متعرف على وحدة، أو وحدة مسكينة متعرفة على واحد أيضا، وأخذت هذه البيانات في الوسط وتم التهديد وابتزازها إن ترى سيتم نشر هذه المعلومات إن لم تقوم بعمل 1-2-3 أو غيرها من هاي النقاط. عمليات الابتزاز أو اللي هي جرائم الابتزاز جدا بعد مهمة. في ابتزاز جنسي على بعض النقاط الرئيسية اللي شفناها، وهي بعض الحوادث اللي كانت منتشرة، أو لا أقول منتشرة يعني خلنا نقول في أماكن معنية، وصلت إلى أن يقوم الشخص بسحب وأخذ قروض من البنك بس مشان يسد هذا الابتزاز اللي لا سمح الله جالس يعاني منه، لدفع هذه المبالغ. دفع اللي عنده، خلص، وصل إلى مستوى أنه ما عنده فلوس، والمبتز ما زال يبتزه، فيروح ويطلع أيضا غرض في هذا الموضوع، لأن البيانات اللي عند هذاك بيانات شوي حساسة، ونحن مجتمع شوي محافظ، فيعني إذا باكر طلعت لا سمح الله في صور معنية أو في صورة غير لائقة تصل إلى لا سمح الله يعني شعبية الشخص نفسه هذا أو غيرها. فأي نعم، قام بأخذ بعض القروض ودفع هذا المبلغ إلى هنا. وين أهمية شيء اللي أنت ذكرته جمال، أوكي، شو الحل؟ شو الحل؟ في ذلك أولا التبليغ جدا مهم، لا يترك هذا يستفزه،
يبلغ من دكتور،
يبلغ الجهات المعنية عندنا، أمين، أمان، جهات شرطية، نيابة، أيا من كانت، وحمد لله توجد لديها منظومة معينة لحفظ سرية الشخص نفسه أو الشخصة نفسها أو البنت نفسها فيما ذلك، والتعامل مع هذه القضية باحترافية جدا كبيرة. لأن إن استمر هذا التهديد واستمر هذا الابتزاز طبعا سيصل إلى، في قضية من القضايا على سبيل المثال، وبعد ما تم الابتزاز وبعد ما تم أخذ غرض وما زال الشخص يعني لا يريد أن يبلغ، فكان الشخص الثاني أو اللي كان يبتزه وصل إلى درجة أنه يقول لك خلاص أنا ما تروم تعطيني، خلاص استوى تحت سلطة، تحت سيطرته، فقال له تيب لي أخوك، تيب لي هدف آخر بوقعه بنفس الموقع اللي أنت سويت لك إياه وببتزه بعد.
الله أكبر.
فوصلت إلى ليس الشخص نفسه، حتى شخص آخر يتم تعرفه على بنت أو غيره وأخذ فيديوهات عليه بطريقة معينة، وبعدها يبدأ الابتزاز، ونفس القصة اللي حصلت على الشخص الأول تبدأ تحصل على الشخص الثاني، ونفس الشيء تبدأ تحصل على عدة أشخاص. إن لم يستطع الدفع ويصل إلى مبلغ معين، لا والله وصلوا إلى درجة أنه يقول له خلاص خلصت منك، عطني غيرك، خلني أبدأ أبتز فيها. يعني الوعي وعملية اليوم التبليغ جدا جدا مهمة.
في بعض الأشخاص يعني تصير أحداث ابتزاز فيلجأ إلى البنات لأنه ما تخاف تبلغ، خصوصا البنات يعني، فيلجؤون لما يعرفون بالهكر الأخلاقي، يقولك هذا هكر أخلاقي فبيحميني أو بيتصرف يعني. أكيد وصلتكم بلاغات تشبه
نعم
هذه؟
نعم، توجد عدة بلاغات في هذا المجال، ولا نزكي ذلك، بالعكس هذه كلها مهاترات، وهذه كلها كأن طرق احتيالية من الشخص نفسه، بغض النظر عن أني أنا والله بخترق، واللي أنا برد لك الحساب، واللي أنا برسلك، لا، إن لم يكن معتمد وإن لم يكن جهة رسمية معنية تقوم بذلك لا نزكي ذلك أبدا.
أنت ترخصون هكرز أخلاقيين
في أشياء؟ هي نعم، عندنا شهادات للأخلاق اللي هو
أفراد أنت مرخص،
هي بس ليس لي أنه يرد حساب لحماية بنى تحتية، لعمل بن تستنج، لعمل تقييم اختراق، لعمل فيرنابيليتي أسسمنت، تقييم بعض الثقرات في مؤسسات معنية.
من يرد حسابي أنا اللي راح دكتور؟
الجهات الأمنية، الجهات المعنية تقوم بعمل أيضا ذلك بالتواصل مع الحمد لله عدة جهات عندنا، والوصول حتى إلى الجهة الرسمية الرئيسية التي مسوية هذا الحساب مثل انستغرام. فانستغرام اليوم سهلوا كثير من الأشياء، سولي ريبورت، سولي أيا من كان، إيميل، وقف حسابك. الواتساب كم رجع عن الواتساب الحمد لله، مهما ما حد قدر يخترق الواتساب يومين 24 ساعة ورد لك الحساب بسبب أنت فتحت بلاغ عندهم نفسهم، أنت أرسلت لهم إيميل، كلمت الحمد لله الجهات اللي هنا. فما تام تطلع هذه البلاغات بعد يعني الحق يقال الواتساب وغيرها من الجهات الرسمية والمنصات اللي هي قائمة ب شبكات التواصل الاجتماعي بعد عندها مجال مفهوم عملياتي خاص إذا تم اختراق الحساب، إذا كيف يتم الرد على الحساب. فهي أوردي من مفهوم عملياتهم وفيه طرق معنية لذلك.
في شيء يعرف اليوم في الاي الديب فيك أو التزييف العميق، يعني سمعنا موضوع أنه واحد يظهر لك بصورة مش صورته أو صوت مش صوته وانتحال شخصيات عجيب غريب. أنا شفت بعض الفيديوهات هذا موجود عندنا في
المنصات، موجود
حالات؟ في حالات صارت، يعني
في حالات تدخل على شبكات التواصل الاجتماعي بتشوف كثير من الأشياء اللي تم تركيبها يا أما ما بتركيبها بعد الحين، بس عطني الصورة والصوت حتى لو 6 ثواني فقط، 6 ثواني من صوتك يتم عمل دوبليكيشن وعمل مقالة ما شاء الله حلقة كاملة نفسها
كأنها
صوتي
وأنا ما قلت شيء.
أنت ما قلت شيء.
كيف ممكن إحنا ما ننخدع دكتور؟
طبعا في أيضا ذكاء اصطناعي نفس ما يالس يخلق هذا، يوجد ذكاء اصطناعي يكشف هذا.
تطورون برامج ذكاء صناعي للأمنية، يعني تشتغلون في التكنولوجيا؟
نعم.
ولا بس تتبنون تكنولوجيا
خارجية؟ لا الحمد لله توجد عندنا يعني خلنا نقول شركاء رئيسيين معانا يقوم بعمل تطوير لهذه التقنيات لحماية هذه البنى التحتية والعمل على أفضل الممارسات وكيف إننا نقدر نحسن فيها باستخدام ذكاء اصطناعي. البيانات اليوم هي استوت عصب الحياة في كثير من الأشياء، فبعد نستخدمها في عملية كيف نصل إلى أشياء تحسن من عملنا أمس، وكل يوم يضاف نحاول أن نكون أفضل من أمس.
بحارب يعني في مكانك أنت الآن بالسلطة اللي موجودة عندك الآن يمكنك أن تعرف أي شيء عن أي أحد تقريبا.
لا أقول ذلك لكن كمل.
هل هذا الشيء صحيح؟
لا 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 نصل إلى.
في ناس تخاف منك ترى.
لا. نحن في السايبر هدفنا تأمين مصالح وممتلكات الدولة الرقمية، ولا نقوم به لوحدنا. الحمد لله عندنا شركاء رئيسيين والجميع قائم معانا نحو هذا الهدف. هدفنا هو تأمين هذه المكتسبات نفس ما أن دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله ومدن الدولة هي في الأرقام الأولى في أأمن دولة. نريد أن نكون أيضا في أأمن دولة في خلنا يقول في العالم الافتراضي.
أنتم تراقبون كل ممكن أي شخص تراقبونه أو تجيبونه. الدكتور محمد حمد الكويتي من الذي يمكن أن يراقبه أو يتجسس عليه؟ الشخص اللي أنت تخفي كاميرا الهاتف عنه من هو؟
الجميع مستهدف، الجميع له بعض لا سمح الله الأعداء اللي يريد أن يضرب أو يدخل في خصوصيته أيضا في ذلك. أنا شخصيا تعرضت لكثير من الهجمات وأتعرض إلى اليوم كثير من الهجمات السيبرانية باستخدام روابط، باستخدام فايلات، باستخدام يعني حدث بذلك زياراتنا مع دول كثيرة هنا أو خارج الدولة أيضا تعرضنا للكثير من هذه الاستهدافات. ليس لشيء يمكن لمعرفة اليوم ما هي توجهاتنا، ما هي استراتيجياتنا، ما هي منظوماتنا، ما هي غيرها من المعلومات اللي فيها، أو نفس ما قلنا قد يكون لا سمح الله للابتزاز أو للوصول لأي من المعلومات اللي فيها. لكن الحمد لله رب العالمين نحاول أن الله الحامي ونحاول أن نأخذ نحن إجراءاتنا أيضا الاحترازية في ذلك.
أكثر شيء يخوفك شو أخيرا أمس؟
أكثر شيء يخوفني هذا الوطن أن يخترق لا سمح الله، وهذا هو هدفنا وهذا ما نقوم به الليل نهار إن شاء الله في حماية مكتسبات الوطن الرقمية.
الله يحفظ هذا الوطن،
الله يحفظ بلادنا إن شاء الله
ويحفظ شيوخنا ويحفظ شعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. سعد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السبراني، شكرا لسعد صدرك ما قصرت.
شكرا بالعكس
طولنا عليك.
الله يطول عمركم.
الله يحفظك.
أمل أنك مش مخترق بس.
أنا ما أدري والله بصربي بعد.
تليفونك لازم نشيك.
أنا أرجوك دكتور.
لازم نشيك على التليفون.
لابد.
أنا بندخله من ضمن هاي المنظومة وبنحطه.
حط تليفوني في الموكب هذا الموجود.
بنحطه من ضمن وبنشوفه.
شكرا دكتور.
الله يحفظكم. حياكم الله يا مرحبا.